كتاب بدء الوحي. نعم.
كتاب بدء الوحي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هاشم
أن الحارث
بن هاشم رضي الله عنه
بن هشام ايش عندك؟
عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البر فيقسم عنه وإن جبينه ليتقصر عرقا. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يراه إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلا، وكان يخلو من ظهر هراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني فزملوه، حتى ذهب عنه الربع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصع في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا ابن عمي، اسمعني لأخيك. فقال له امرأة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له امرأة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ليت
إلى قوله نعم نعم يا أيها المدثر يا أيها المدثر
قم فأنذر إلى قوله ورجس فهجر.
نعم
فحمي الله وتتابع عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا. قال جمعه لك في صدرك وتبقى. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. بعد ذلك لما أتاه جبريل استمع. فإذا انطلق جبريل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سوف يكون الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الكتاب المختصر للجبيدي رحمه الله، اختصر فيه البخاري فاقتصر على الأحاديث المرفوعة الموصولة دون التراجم، ولهذا في طبعات وسمت بالتراجم، وهذا اجتهاد من الطباع، إلا أصل الكتاب ليس فيه التراجم، إنما فيه سرد ذكر الكتب كتاب ثم عليه سرد الأحاديث سردا هكذا، فليس فيه ذكر الأبواب ولا التراجم، ولأن هذا ربما أيضا يخل بترتيب البخاري، وذلك أن المصنف المختصر يختصر الأخبار المكررة، وكما تقدم اقتصر على الأخبار المرفوعة دون أيضا الموصولة التي تتعلق ببعض قصص الصحابة وما ينقل من بعض الأمور مثل البيعة وما أشبه ذلك، بعض الوقائع التي وقعت لبعض الصحابة كقصة مقتل عمر رضي الله عنه والبيعة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه. والمصنف البخاري رحمه الله جعل هذا الحديث بمثابة الخطبة لكتابه، وذلك أن هذا الحديث أخذ أو جمع من أهل العلم به في افتتاح كتبهم، ورأوا أنه يحسن افتتاح الكتب به كما قال عبد الرحمن مهدي رحمه الله، أرى لكل مصنف أن يفتتح كتابه بهذا الحديث إشارة إلى حسن النية وطلب ذلك من الله عز وجل. حديث عمر رضي الله عنه لم يصح إلا عنه، وجاء عن أبي سعيد الخدري وعن غيره، لكنه لم يثبت. قال إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه حصر وهي على الصحيح، الحصر فيها من باب المنطوق، إن مشتملة على حرف التوكيد إن وما النافية، والمعنى أنها تثبت العمل بالنية وتنفيه بدون نية. قولها الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات هذه رواية، والروايات المشهورة في الصحيح بالنية بدون التكرار، وهذه أثبت من جهة الرواية، فأكثر رواة في الصحيح في الصحيحين بذكر النية، إنما جاءت من رواية سفيان بن عيينة عن يحيى وحده، وربما جاءت عن غير في غير الصحيح، لكن أثبت الروايات بالنية، وذلك أنها مصدر، والمصدر يقع على القليل والكثير، فهو مقابل لقوله الأعمال، مقابل لقوله الأعمال. قوله الأعمال يشمل كل العمل، سواء كان العمل من باب العبادات أو من باب العادات، فكل عمل يدخل في هذا الحديث لعمومه، خلافا لمن خص بعض الأعمال فيدخل فيه لبس الثياب ويدخل فيه الطعام والشراب من الأعمال العادية حينما ينويها العبد، أما أمور العبادات فهذا أمر واضح. وإنما لكل امرئ ما نوى، المعنى أنه بحسب نيته التي ينويها من جهة الصحة والفساد، من جهة القوة والضعف. فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، إلى دنيا يطلبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، والمعنى أن هذا وإن كان العبد إذا خرج لدنيا أو خرج للزواج لا بأس به، لكن من أخرج من أظهر خروجه لطلب الدنيا على صورة الهجرة في سبيل الله، أو أظهر خروجه للنكاح على صورة الهجرة في سبيل الله، هذا هو المذموم، لأنه يكون فيه تلبيس على من معه ولا يكون في نية خالصة. وهذا الحديث أصل في قاعدة عظيمة، يقولهم الأمور بمقاصدها، وهذا في الأعمال التي تكون مقصودة، وإلا هنالك أعمال لا تحتاج إلى نية، مثل من دخل إلى المسجد فإنك إذا وجدت يصلون الفريضة تصلي معهم الفريضة، وتؤجر على صلاة الفريضة، وتؤجر أيضا على صلاة التحية، ولو لم تنوي لذلك أن صلاة التحية تقع تبعا بصلاة الفريضة، وهكذا كل عمل يقع تبعا لغيره فلا تشترط له النية ولا القصد إليه، وذلك أنه يقع قصدا، بخلاف العمل الذي لا بد من القصد إليه فلا بد من نيته. حديث عائشة رضي الله عنه ثم قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه لم يذكر شيئا، وأضرب عن ذكر ما هاجر إليه إلى ما هاجر، إشارة إلى دنوها وأنها حقيرة. أما من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كما في الرواية الأخرى. حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام هذا هو أخو أبي جهل، واستشهد وأسلم عام الفتح رضي الله عنه، واستشهد في الشام في عهد عمر رضي الله عنه، قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول كيف يأتيك الوحي. هذا سؤال عن الوحي وعن حامله، عن صفة الوحي وعن حامل الوحي وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني له إتيان على هذه الصفة وله إتيان آخر، يعني في حين من مثل صلصلة. الصلصلة هي صوت وقع الحديد بعض على بعض بصوت متدارك لا يميز، مثل حينما يسقط شيء على شيء بقوة ويتدارك لا تميز هذا الصوت من الصوت، كالحديد الذي يسقط على بعض والحصى الذي يسقط على بعض وما أشبه ذلك، يسمونه صوت المتدارك مثل صلصلة الجرس، يعني جرس في القوة، في القوة. فالجرس له جهتان، جهة طنين يعني جهة يذم فيها وهو كونه جرس، وجهة قوة هو وجهة قوة، فوقع التشبيه من جهة القوة لا من جهة الطنين المنهي عنه، وهو أشده علي، ويبين أن الوحي كله شديد لكن بعضه أشد، فيفصم عني، قل يفصم ويفصم يعني ينفصل، ولم يقل يقسم، لأن القسم هو انقطاع بإبانة، والفصم انقطاع بلا إبانة علي. وقد وعيت جاء بفعل الماضي، والمعنى أنه قد وعى لكن لتلبسه به وشدته عليه قد وعيت ما عنه ما قال، يعني جبريل. وأحيانا يعني حين آخر يتمثل لي الملك رجلا، وهو جبرائيل رجلا، هذا تمييز أو حال، يعني حال كوني رجل، فيكلمني، يكلمه كما يكلم الرجل الرجل. وليس المعنى أن جبرائيل فني خلقه، لا، الصحيح أن جبرائيل على خلقه وعلى هيئته، هذا هو الصحيح، لكن الله سبحانه وتعالى أظهره على هذه الصورة، وما سواه خفي عليه حتى يكون أيسر له. ولهذا قال فأعي، قال فأعي بصيغة المضارع والحال، لأنه يعي مباشرة ما يقول. أما في الصورة الأولى لشدته قال فيفصم عني، ولهذا في تلك الصورة ربما كان يأتيه على الراحلة فتنزل الراحلة فرغم شدة ما يصيبها من ثقل الوحي، وهذا وقع أيضا في صحيح البخاري أنه كادة ترضى فخذوا وهي حالة من أحوال الوحي. والوحي يأتي على أحوال عدة وليس خاصا بهاتين الحالتين، لكن هذه ذكر حالة هي من أشد الحالات وحالة هي من أيسرها، وبينهما أمور أخرى مثل نفث إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي. قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام في اليوم الشديد البرد فيفصم، يعني ينفصل، هذه الحالة الأولى التي يأتيه الملك وإن جبينه لا يتفصد من الفصد، مثل فصد العرق حتى يسيل، يعني كأنه قد فصد منه عرق فسال من شدته يسيل عرق عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيه أنه أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة عليه الصلاة والسلام، حتى يتهيأ ولا يفجأ الوحي. فهذه كالمقدمات حتى يتهيأ، ولم يأتي صريح النبوة فقد لا يحتمله، لكن كانت مقدمات لأجل ما لأجل نزول الوحي بعد ذلك فيكون أيسر عليه. إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني في وضوحها وفي قربها وفي بيانها تماما كفلق الصبح، وفيها أنه حبب إليه خلا عليه الصلاة والسلام، فكان يخلو في غار حراء. غار حراء ليس ببعيد، لكن والله أعلم قيل لأنه كان مشرف على الكعبة ويرى الكعبة وهو في مكان مرتفع الغار ومنزوي، فيتحنث عليه الصلاة والسلام أن يتعبد، وهو التحنث من إلقاء الحنث وهو الأصل في الإثم. قوله التعبد هذا تفسير من الزهري الليالي ذوات العدد، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يرجع قبل، قال ينزع، النزع الرجوع بقوة كأنه لشدة اشتياقه لأهل عليه الصلاة والسلام، يرجع رجوعا فيه نزع واشتياق لأهل عليه الصلاة والسلام، ويتزوج. يتزوج هل يتزوج معنى يرجع في رمضان أكثر مرة، وأنه يعني يذهب مرة واحدة ويبقى في الغار ثم يرجع بعد ذلك، ثم في السنة الثانية يذهب ويتزوج، ويحتمل أنه يرجع في شهر رمضان أكثر مرة، ويحتمل أيضا أن رجوعه مرة واحدة في الرواية محتملة، حتى جاءه الحق عليه الصلاة والسلام، وذلك في رمضان، قيل في 24 وقيل في 21، وجاء في رواية عند أحمد حديث بن أسقع أن أول نزول القرآن كان في 24، وأن الإنجيل في 13، أن التوراة في 6، وأن الإنجيل في 13، وأن الزبور في 18، والقرآن في 24. فجاءه الملك فقال أقرأ الحديث، وفيه ما أنا بقارئ، هذه ما نافيه، يعني أن أنا لا أقرأ، وفي أنه أخذه فغطه، يعني ضمه إيه غطه، أي ضمه إليه ضما شديدا وعصره. لماذا؟ ليتفرغ قلبه عليه الصلاة والسلام ولا ينصرف، يقبل على الوحي حتى بلغ الجهد وهو الطاقة والشدة، ثم أرسله، يعني أطلقه جبريل عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ثم أمره أن يقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع عليه الصلاة والسلام من شدة ما أصابه، وزملوني زملوني، يعني ألقوا علي اللحاف والدهاب، فزملوا حتى ذهب عنه الرؤية. هدى عليه الصلاة والسلام وأخبر الخبر، فقد لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت الموت أو المرض، هذا هو أحسن ما يقال في هذا. فخديجة قالت كلا كلا، معناها النفي والإبعاد، لأنها عرفت خصالها رضي الله عنه، ما يخزيك الله أبدا، وفي رواية لأبي ذر لا يحزنك الله أبدا. ثم ذكرت خصال عليه الصلاة والسلام التي تنافي من الحزن أو تنافي الخزي أيضا، كما ما يخزيك الله أبدا، لتصل الرحم وتحمل الكل الذي لا يستقل بأمره ويكون كلا، وتكسب المعدوم، تكسب الشيء الذي لا يستطيع غيرك أن يكسبه لحسن تصرفه عليه الصلاة والسلام، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قالت نوائب الحق، قيلت بالحق لأن النوائب قد تكون في الحق وقد تكون في غيره، يعني ما ينوب من الشدائد. ثم ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن أسد عبد العزة ابن عم خديجة، وكان عمران قد تنصر في الجاهلية، تنصر في الجاهلية، وهو وزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد هذا لم يتنصر، ترك أديان كلها وتوجه إلى رب هذه البنية وهي الكعبة. أما ورقة فتنصر قبل الإسلام، وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب الكتاب العربي كما في الصحيحين، وفي أنه يتقن الكتاب العربي والكتاب العبراني، والمعنى أنه كان يكتب من الإنجيل، لأن التوراة بالعبراني والإنجيل بالسرياني، فكان يكتب من الإنجيل بالعربي ويكتب من الإنجيل بالعبراني، معنى أنه كان متقن لهاتين اللغتين ما شاء الله. فأشارت إلى الكتاب وأنه لم يحفظها، وذلك لأن حفظها لا يتيسر، وكان شيخا كمن قد عمي، فقالت يا ابن عم، عند مسلم يا عم وهو وهم وفيه، فأخبره الخبر، فقال له ورقة هذا الناموس وهو صاحب الخير وهو صاحب السر في الخير ضد الجاسوس، وهذا الناموس الذي نزل على موسى لم يذكر عيسى مع أنه كان عن نصرانية، لأن كتاب موسى كان عيسى كان مواعظ وموسى كان أحكام وكان أشهر وأظهر، فإذا ذكر موسى يا ليتني فيها جذعا قوي، يا ليتني حيا إذ يخرجك، إذ هذا الظرف لما مضى، هنا استخدمت لما يستقبل من باب التحقق، ولهذا قال بعض اللغة قد تستأتي للمستقبل من باب التحقيق، مع أن جاء في رواية في البخاري لا يتحين حين يخرجك، فيحتمل أنها رويت هذه بالمعنى يا ليتحين حين يخرجك، لأن إذ بمعنى حين، هذا يبين أنها رويت بالمعنى وهذا لا بأس به، والمعنى إذ يخرجك أي حين يخرجك قومك في المستقبل لما علم مما يقرأه في الكتاب، فقرأ أو مخرجيهم، أو مخرجهم مبتدأ ومخرجية خبر مقدم لقوله هم، قال نعم لم يأتي رجل قط مثل ما جئت إلا عودي، لماذا؟ لأنه جاءهم بخلاف ما هم عليه مما نشأوا عليه من الشرك والجاهلية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا قويا شديدا، ثم لم ينشب، يعني لم يتعلق بشيء من الدنيا، كأن توفي قريبا بعد هذه الواقعة بيسير، وأن توفي وفترة الوحي يعني مدة، وهذا هو أصح مما في السيرة، أن ورقة كان يمر ببلال ويوصيه بالصبر، فما في الصحيح أصح، ورقة اختلف هل هو صحابي ليس بصحابي، وظهر القصة أنه أسلم وأثبت صحبته البقاعي، وجمع منها للعلم، وللبقاعي رحمه الله كتاب بذل النصح والشفقة بصحبة السيد، ورق كتاب في نحو المجلد المتوسط، وقد انتصر انتصارا عظيما لصحبته وجلالة هذا السيد العظيم، وأنه صحابي، وأنه صحابي رحمه الله ورضي عنه، وجاء أخبار أيضا تدل على ذلك من حديث عائشة وغيره أنه رآه بثياب بيض، وجاء أيضا أنه له جنة أو جنتين، حديث اختلف العلماء في الصحة، لكن ما في الصحيحين ما يدل على إسلامه، لكنه قبل الدعوة، قبل الدعوة هو الأمر بالتصريح بالدعوة. حديث جابر رضي الله عنه فيه أنه بعدما فتر الوحي رأى ويحدث عن فترة الوحي، وذلك أنه والله أعلم لكي يهدأ روعه ويستعد عليه الصلاة والسلام لينزل من أمر النبوة الوحي، يسمع صوتا فرفع رأسه فرأى جبرائيل الملك الذي جاءه بحراء على كرسي بين السماء والأرض، هذا صفة له، فرعبت، وهذا يبين لا زال بقي معه بقية عليه الصلاة والسلام من تلك الشدة وذلك الخوف والفزع الذي أصابه في أول ما نزل عليه الوحي، فرجع فقال زمنه، فنزل قول يا أيها المدثر الأمر بالنذارة، لأن هذه دعوة بالنذارة قبل البشارة، لأن النذارة لمن كان على الشرك، والبشارة تكون بعد ذلك لمن أسلم، فحمي الوحي أي قوي وتتابع أي تكاثر. حديث ابن عباس رضي الله عنه لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان عليه الصلاة والسلام من شدة محبته للوحي لكلام الله سبحانه وتعالى يعالج من الشدة، والمعالجة هي محاولة الشيء، معالجة ومنه علاج حينما يتعالج، يعني محاولة الشيء يعالج من التنزيل شدة، كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل يقرأ معه، يحرك شفتيه عليه الصلاة والسلام يخشى أن ينسى، فنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لتعجل به بقراءتك له، وأمره سبحانه وتعالى أن يستمع لقراءته، وأن الله سبحانه ضمن جمعه له وحفظه وأنه يجمعه له، ثم إن علينا بيانه، إن علينا بيانه على لسانك بأن يظهر ظهور، فلا يخفى عليك منه شيء أو لا يذهب عليك منك شيء، أيضا يشمل بيانه أيضا تفسيره، لأن هذا جنس مضاف، وهذا الجنس المضاف يشمل جميع أنواع البيان، بيان أن القرآن، أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام نزل ببيان القرآن لفظا ومعنى، وفيه أنه بعد ذلك كان إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأ النبي عليه كما قرأه، كما في قوله سبحانه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك، استمع، فكان يستمع لذلك هو مطمئن عليه الصلاة والسلام، فإذا انصرف جبرائيل فإذا هو في قلبه منقوش لم يذهب منه شيء ببيان الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس الأمين عليه السلام. وكان يطاف في كل ليلة من رمضان فيدرس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول بالخير نبيه المرسل. وعنه رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رب من قريش كانوا تجار من الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أند فيها أبا سفيان وكفارها.
يدعوك.
فإني أدعوك برعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الفرسيين الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال قال أبو سفيان. فلما قال ما قال وفر من قراءة الكتاب كثر عنده الصخر وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي لقد
تعالى. وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه يدارسه القرآن، وفيه دلالة على أن جبرائيل كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كل ليلة وأنه يدارس القرآن. وسياق هذا الحديث بعد ذاك الذي بعدما ساقه دليل على أن جبرائيل كان يبين القرآن بقول لفظا وكذلك بيانه معنى، وكان يدارسه، والمدارسة تكون بأن يحصل فيها بحث وسؤال ونظر في معاني القرآن، ولقال كان يدارسه القرآن في فلا رسول الله، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة العامة التي يعم خيرها، فكان أجود ما يكون في رمضان، وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد، وكذلك في حديث جابر عند البخاري أنه ما سئل شيئا فقال لا، هذا في عموم أحواله، فكيف إذا كان في رمضان عليه الصلاة والسلام. وحديثه الآخر حديث ابن عباس، وابن عباس روى هذه الأخبار كلها رضي الله عنه، حديث قصة أبي سفيان رواه عن أبي سفيان، وحديث طويل شار إلى معانيه قوله أن هرقل هو ملك الروم، أرسل إلى ركب جاءوا من قريش وهو أبو سفيان، جاءوا في تجارة، وجاء في رواية الدولاب أنه وجدهم في غزة في الشام، في غزة في الشام، ثم أتي بهم إليه وهو بإيليا، إيليا بيت المقدس، إيليا هو بيت المقدس، فدعاهم ليتحقق الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله في المدة التي كان مادة رسول فيها، وهي مدة صلح حديبية سنة 6 من الهجرة، وهي السنة التي حصل فيها انتصار الروم على الفرس كما سيأتي، حيث ذهب إلى، ولأنه جاء إلى بيت المقدس في هذا الوقت من شكرا لله عز وجل، فجاء من حمص إلى بيت المقدس، الحمص في ذلك الوقت كانت عاصمة الروم، فجاء إلى إيليا شكرا لله عز وجل لأنه نصرهم على الفرس، نصر على الفرس، فوافق قدوم ركب قريش في التجارة، وفي أنه أمرهم أن يجلسوا حول أبي سفيان وأنه سوف يسأل، فقال فإن كذبني، يعني أخبرني بكذب، فكذبوه، يعني نقل إلي كذبا، وجعلهم عند ظهره حتى لا يخجلوا من مواجهته، لم يجعلهم أمامه فجعلهم خلف ظهره حتى لا يواجهوه، لأنهم ربما لو واجهوه لاستحيوا منه من أبي سفيان، فجعلهم خلف ظهره حتى يكون أقوى في تكذيبه، إذا مع أنهم لن يكذبوه لأنهم كانوا على شرك، ومع ذلك أنف أبو سفيان رضي الله عنه وهو في الجاهلية يقول ليس نامه من أن يخبر بالكذب خشية أن يأثروا كذبا عليه. وفيه أنه سأله عن هذه المسائل العظيمة يدل على قوة نباهة وفطنة وأيضا فروسية في أو تفرس في هذا الرجل، ولهذا قال فيه أبو سفيان ما قال، هو في حسن مسألته ومعرفته والاطلاع على الكتاب في الإنجيل، وفيه أنه قال لم يمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا، ولهذا قال والله في رواية السيرة قال والله ما التفت إليها، وهو قوله فنحن في مدة منه، لما ذكر هل يقدر قال لا ونحن في مدة ما ندري، أدخل هذه الكلمة قال ما التفت إليها، ما التفت إليها، فكيف كان قتال؟ قال الحرب بينه وبين السجال، السجال من السجل وهو الدلو، مثل ما يأتي الإنسان عند البئر فيأخذ هذا دلو، سجل السجل هو السطل ونحو المليء بالماء، فأنت تأخذ دلو ثم يأتي الصاحب الثاني يأخذ سجل ثاني، فهو مساجلة من السجل، أنت سجل وهو سجل، ينال منا مثل ما وقع في بدر وننال منه مثل ما وقع في أحد، وفيما يأمركم به، فذكر هذه الأمور العظيمة هو الصلاة والصدق والعفاف والصلة، قوله والصدق اختلف فيها، البخاري روى هذه الرواية، جاء الصدق وجاء الصدقة مكان الصدق، وجاء الصدق والصدقة جميعا، وهذه في الجهاد، في الجهاد، ورجح بعضهم أنها الصدق لرواية الزكاة، الصدقة رواية الزكاة في كتاب التفسير قال الزكاة، ولا يبعد أن تكون الروايتان ثابتتين، لأن جاء في الرواية الأخرى في كتاب الجهاد الصدق والصدقة. وما ذكر من المسائل كله واضح، وفيه أنه قال له، فذكرت أن لما أجابه على المسائل التي ذكر، وذكر قال ذكرت أن ضعفاءهم اتبعوا وهم أتبع الرسل، وسألتك يزيدهم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان يبدأ شيء ويبدأ غريب حتى يتم ويظهر، وهكذا كان أمره عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يرتد عن سخطة لدين حينما تباشر بشاشته القلوب. وفي معجم الصحابة لابن السكن يزداد به، يعني يزداد به إيمانا، يزداد به إيمان، وكذلك حلاوة الإيمان، وسيأتينا أيضا حلاوة الإيمان إذا باشرت القلب لا تخرج منه أبدا. ثم ذكر له أيضا أنه لا قلت لا يقدر، وكذلك الرسل لا تقدر بل يجعلون ما كان ملحقا بالعهد فهو من العهد وإن لم يذكر، يعني لو عاهدهم 4 أشهر وكان الطريق إليهم مدة شهر يصير عهد 5 أشهر ما يصير 4 أشهر، فالإنسان عهد قوما إلى 4 أشهر، ولو عاهد المسلمون قوم 4 أشهر وفرق أن المسافة والطريق شهر، ولو أن جيش الإسلام ساروا قبل انتهاء المدة بشهر حتى يصلوا إليهم على انتهاء المدة فيباغتهم على يكون هذا غدرا، بل ما كان ملحقا به تابعا فهو منه، فهو منه. وهذا ورد في حديث رواه أبو داود. وفيه أيضا أنه دعا بالكتاب وقال، بل قال: فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لتجشمت يعني تكلف الوصول إليه بعلمه بما يعلمه من صفة عليه أنه رسول الله عليه السلام، ويبين أنه علم ذلك، ولكن وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم وظن بملكه وماله، ولهذا ما آمن على الصحيح. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا بكتاب اللي هو هرقل، بالكتاب الذي بعث به دحية بن خليفة، يعني بعث به ضمير به النبي عليه الصلاة والسلام، دحية بن خليفة الكلب إلى عظيم بصرة. عظيم بصرة والحارث بن أبي شمر الغساني. بصرة هي حوران، يسمى حوران الآن، وهي جنوب دمشق، بينها ودمشق تقريبا 120 كيلو جنوب دمشق، يسمى حوران، إلى عظيم بصرة. عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل، دفعه أرسله إلى هرقل، لأن الحارث بن شمر هذا والي له على حوران أو بصرة. فقرأه فيه بسم الله الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأن الكاتب يبدأ باسمه كما هو قول الجمهور، وفيه أنه لم يذكره باسم الملك ولم يخله من ما هو عليه من ملك، قال عظيم الروم، فما أحسن هذا الكتاب حينما تتأمل. عظيم الروم سلام، في الرواية الأخرى عند البخاري السلام على من اتبع الهدى، فإن يدعوك بدعاية الإسلام، عند مسلم بداعية، وداعية الإسلام الشهادتان، الشهادة هي داعية أسلم تسلم، ولو أخذ بما ضمنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم وسلم، لكنه لم يأخذ به. يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه من أهل الكتاب كما سيح حديث موسى، فلا يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. أريسيين جمع أريس، وهي لغة قيل عربية الشامية، وقيل إنها معربة، وقيل إنها فارسية ليست، وقيل إنها ليست عربية. والأريس والأكار يعني إثم عامة الناس من الفلاحين والزراع وما أشبههم والصناع، يعني كل من كان يفدح من فلاحة وزراعة وحدادة ونجارة، وكل من كان يفلح ويكدح فعليك إثم الأريسيين، لأنهم أتباعك حينما يقلدونك على ما أنت عليه. ثم ذكر له الآية التي هي سبب في أو من أعظم أسباب دعوته إلى الإسلام، قال: قال أبو سفيان فلما فروا كثر الصخب عنده، لا شك أن هذا أمر عظيم، فجاءهم وهم يعلمونه، لأن عند البطارقة والقساوسة والأساقفة يعلمون ذلك، فكثر اللغط لأنهم على باطل. فقلت له: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، نسبه إلى قيل إلى جد بعيد بجهة أمه، وقيل إلى رجل كان من قريش تجنب ما هم عليه اسم أبي كبش، وقيل غير ذلك. المقصود أنه قال ذلك قبل إسلامه، إنه يخاف ملك من أصفر، وهو كسرى، وهو ملك الروم. وهذه من أعظم أسباب إسلام أبي سفيان رضي الله عنه، حينما رأى أن ملك الروم يخافه أحد. نعم نعم، قيصر، حسنت، قيصر كسرى، حسنت، كسرى الفرس، قيصر ملك الروم. نعم حسنت، ما زلت موقن أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، وأنا حفظ الله عز وجل. وكان ابن الناطور، ابن الناطور، الناطور أو الناظور، من يعني هي لها أصل وهو في اللغة العربية الناظر، والحارس البستان وحارس الزرع نحو ذلك، يعني ابن الناطور صاحب إيليا، يعني أمير إيليا أو والي إيليا، وكان له والي ابن الناطور، هذا والي على إيليا، وهي مشهور معروف إيليا، وهي بيت المقدس، وهي رقل، وصاحب رقل لأن له، لأنه والي تابع. أسقف، أسقف خبر كان، أسقف أو أسقفا على نصارى الشام، على نصارى الشام، الأسقف الرئيس مرتبة عند النصارى، يحدث أنه رقل. قوله وكان، هذا من كلام الزهري موصول ليس منقطع وليس معلق، قوله هذه معطوفة على كلام سبق وهو قول الزهري. وقال الزهري وكان ابن الناطور، وجاء في رواية عند البيهقي أو في دلائل النبوة لأبي نعيم أن الزهري لقي ابن الناطور في عهد عبد الملك بن مروان وسمع منه وكأن هذا بعد إسلامه وأنه أسلم. حدث أن هرقل يعني في ذلك الوقت حين قدم إيليا يعني شكرا لله عز وجل إلى بيت المقدس بعدما ظهرت الروم على فرس أصبح خبيث النفس متغير النفس، فقال له بعض بطريقته وخواصه وهل مشورته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن ناطور وكان هرقل حزاء يعني كاهن ينظر في النجوم ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوا إني رأيت الليلة حين ينظر في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، أن يعني بحساب النجوم أن هذا الوقت أن هذا الوقت هو في العام السادس للهجرة يوافق ظهوره، ولا شك أنه بعد صلح حديبية بدأ ظهور الإسلام يعني بدأ الناس يدخلون في دين الله وصاروا يلتقون، ثم كان ممهدا لفتح مكة في العام الثامن العام السادس أو السابع في نحو من هذا، المقصود أنه بعد صلح الحديبية. وفيه أن ملك الختان يعني ملك العرب لأنهم الذين يختتنون قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ من يختتن يعني من عموم الأمة؟ قال ليس يختتن اليهود فلا يهمنك يعني لا تثر همك ولا تقلق فإنهم ليسوا بشيء. ولم يذكروا العرب لأنهم يحتقرونهم يحتقرونهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلون من فيهم من اليهود. فبينهم إذا أتى هرقل برجل الحديث أرسل به ملك غسان المتقدم والحارث من أبي شمر يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا انظروا هل هو مختتن هو أم لا. وسيأتينا أيضا في كتاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن حذافة بعد ذلك في كتاب آخر، ويحتمل أن هذا وقت إرسال عبد الله بن حذافة لأن عبد الله بن حذافة كتابه بعد ذلك، فالنبي عليه أرسل دحية في العام السادس ثم أرسل بعد ذلك عبد الله بن حذافة بعد ذلك فليبين على إصراره على كفره، ولهذا حارب المسلمين في تبوك حاربهم في تبوك. قال اذهبوا فنظر فإذا هو مختون فإذا هو مختتن يعني كشفوا عن ثيابه فذهبوا فحددوا أنه مختتن، وأخبر أن العرب أيضا يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ظهر، مع إيقانه أن ملكه زائل لكنه آثر الملك وآثر الفانية على الباقية، ولهذا ما آمن. وجاء في رواية ذكر الحافظ رحمه الله أنه أرسل إلى النبي أنه قال إني مسلم، قال كذب هو على نصرانيته. وعزاه الإمام أحمد وأنا بحثت عنه سبق لي من السنوات بحثت عند أحمد ما وجدته، ويحتاج إلى مراجعة يعني ينظر هذا الحديث وفي المسند وغير المسند. حافظ عزاه رحمه الله في الفتح إلى المسند إلى المسند يراجع يعني أين هذا الأثر يعني. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية هرقل هذا هو ضغاطر اسمه ضغاطر الرومي، والقصة ذكرها للسير واختصرها البخاري رحمه الله لأن المقصود هو المعنى. ضغاطر هذا آمن وأسلم على يد دحية بن خليفة الكلبي لما جاء الكتاب وقرئ، قال قيصر ربما جرى إنسان كسرى لكن المقصود قيصر، قال قيصر أو قال يعني له ملك الروم قال له اذهب إلى فلان ضغاطر، وكان صاحبا له وكان عالما لأن هرقل كان عالم بالكتاب عنده علم، وضغاطر أيضا كذلك، وكان ضغاطر هذا أعظم مكانة عندهم من هرقل عظيم الروم. فانظر ماذا يقول، ولهذا قال ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية بروما وهو ضغاطر الرومي وكان نظيره شبيهه في العلم، وسار هرقل يعني رجع إلى مملكة بعد ذلك رجع، وهذا ربما يبين أنه قريب من سنة الست لأنه سار سنة الست وقريب منه في عام الحديبية اللي وقع فيها الصلح مع قريش، فلم يرم يعني يترك حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه رد عليه ضغاطر أنه هو رسول الله يوافق ما عنده. وفيه عند ذلك دعاهم هرقل ودعاهم إلى دسكرة، الدسكرة هو البيت والقصر الذي حوله دور، فأغلق الأبواب القصر لأن خشي أن يدخلوا عليه فأغلق الأبواب، ثم كلمهم من شرفة هل لكم إلى الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم، وفيه أنهم حاصوا حيصة نفروا فذهبوا إلى أبواب يدخلوا عليه ربما ليقتلوه فوجدوها مغلقة، فقال أردت أن أختبر شدتكم على دين، فسجدوا له، فتبين أنه آثر ما هو فيه من الملك، ويبين أنه حارب بعد ذلك الرسول والصحابة في تبوك فلم يسلم كما جاء قبل ذكره الحافظ رحمه الله.
يجب أن يكون محسنا فيما بقي تعطى الشرع.